هذا يجوز لنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة. من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن المعظمة وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء. ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيبا من الدعاء. نعم. كيف يبين ما كان في الحج؟ وشو هنا؟ في منى يعني؟
في حملة.
ها؟
في حملة بنتين.
اي؟
في واحد له حاجة إلى هذا المكان، فهو حاجة بنتين يعطيه خمسة ويشوف له هذا
المكان. طيب. وصاحب الحملة هو موافق؟ لأنه ربما يكون الثاني ثخينا كبير الجسم، والأول صغير، فيكون في ذلك فرق. المهم على كل حال إذا وافق صاحب الحملة فلا بأس، لأن هذا تنازل عن حق له بعوض ولا حرج عليه، كما لو استأجر الإنسان بيتا ب10,000 ثم أجره ب15,000 مستأجرا لا يزيد عليه في نقص البيت فإن ذلك جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو النصيحة لي، لقد عرض علي الحج هذا العام بتكلفة لا تذكر لأنها يسيرة جدا، كما عرض علي الحج عن غيري مقابل مبلغ من المال، مع العلم أني قد أديت الفريضة منذ سنوات وأنا الآن علي دين أي مدين، وهذا المبلغ الذي سوف أتقاضاه مقابل قيامي بالحج عن غيري سوف يسدد أكثر ديني إن لم يكن كله، فما الأفضل في حقي، الحج تطوعا طلبا للمغفرة وطلب وخصوصا أن ذنوبي كثيرة وأيضا أنا مشتاق للحج، أم أن الأفضل الحج عن غيري حتى أسدد ديني؟ وما رأيكم في قول شيخ الإسلام: الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؟
أرى أن تسلك الأول، أي أن تحج بالمال اليسير لنفسك وأن تدع هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأنت بترك أخذ الوكالة التي فيها زيادة مال هذا لا شك أنك تركته لله، وإذا تركته لله فسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فالذي أشير به على الأخ السائل أن يحج لنفسه بالمال الذي عنده، وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي دينه، أن يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. أنا فهم السؤال الأول، يقول حجز ب1,000 وجاء إنسان قال تنازل عن هذه الحملة. بلى بلى هذا قصر. أي لأنه معطى دراهم، أعطاه إنسان دراهم يحج بها لكنها يسيرة، يحج بها لنفسه ولكنها يسيرة لا تقضي دينه. نعم.
يقول: هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي بعد ظهر اليوم الثامن؟
يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج. فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد والقران. أما التمتع فقد فات، والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى، لأنك الآن إذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب منك أن تكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت أخللت به من أوقات الحج، لأن وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت. فإذا جئت متأخرا فالذي أختار له أن يأتي بحج مفرد أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذا الحال. ما في السوق هذا.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج هو وزوجته، وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة، بل منعته من ذلك، فاستفتى، ولكن من يفتي بغير علم، فكان يظنه عارفا بالحكم، فقال له: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء، فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: سأحج من العام المقبل، وهو الآن يسأل ماذا علي قبل أن يأتي وقت الحج الآن، علما أنهما لم يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم.
نعم. الفتوى التي أفتي فيها أو التي أفتي بها خطأ، لأن الذي أفتاه قال إن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام، بمعنى أننا نقول له: إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل، يعني إلى أدنى الحل، إلى عرفة، إلى مسجد التنعيم، وأحرم منه، وطف وأنت في إحرامك، واسعى وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم 3 أيام، وإن شئت تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وحجك صحيح. وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل للفتوى، لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نطفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة، فيفتي بكل شيء أتاه، كل شيء أتاه يفتي. مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء. الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، هذا ليس بصواب. إذا أردت أن تحج اعرف أحكام الحج أولا، ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير. فصار هذان أمران أحذركما منهما: الأمر الأول استفتاء من لا تعلمونه أنه أهل للفتوى، والثاني أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ، لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة. نعم. هذا ليس عليه إلا أن إلا ما قلت، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن الإطعام يكون في مكة. لا طاف. لا يا ما أكمل.
علما أنهما لم يكمل السعي والطواف.
إيه لم يكمل، يعني معناها أن الجماع حصل قبل الطواف السعي. على كل حال هذا اللي فهمت من السؤال. السؤال موجود الآن. على كل حال الجواب أنا أجيب الآن على أنهما مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا. أما إذا كان لم يطوف ولم يسعيا فالواجب عليهم الآن أن يذهب إلى مكة ويأتي بعمرة يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة وسعي الحج. يعني يجب أن يذهب والآن قبل أن يجامعه وقبل كل شيء ويطوف ويسعى، لكن يتقدم الطواف السعي عمرة. نعم.
قال هنا
نعم.
فتكاسل عن استكمال عن باب الحج.
يعني كل هذا الحكم إذن إذا كان لم يطوف ولم يسعى في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب ولا يقرب الزوجة، يجب أن يذهب الآن هو وزوجته، وما لم تكن مكرها هو وزوجته، ويحرم بعمره فيطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة والسعي. نعم. مع الفدية التي ذكرنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل طاف بالبيت في طواف الحج طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أول لا صح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة. أما إذا قلنا بأنه لا يشترط الطهارة للوضوء، لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوءه فإن طوافه لم يصح أيضا لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
يقول: هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟
نعم. الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولا ثم صلى ثانيا. وقد قال العلماء أو ذكر العلماء قاعدة عامة يقول: كل طواف فبعده ركعتان. نعم.
يقول: لقد قمت في العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج، قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج، وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقمت بعمل العمرة، فهل عملي هذا صحيح مع العلم بأني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة؟
مع اعتقادي
بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة، يعني ما نبدأ دائما على هذا الشيء.
لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال: أريد أن أنزل أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خاليا، فإننا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عاما وتركه عاما آخر أو داوم عليه.
يقول: رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم ذهب إلى أهله، فماذا يلزمه في الحالين، أي في حال تعذر عودته لمكة وفي حال عدم تعذر ذلك؟
نعم. الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر، ويكون ما فعله من المحظورات قبل ذلك في محل العفو لأنه كان جاهلا. والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة، بل يجوز في مكة وفي غيرها. فنقول لهذا السائل: الآن اخلع ثيابك التي عليك لأنك لم تحل بعد، ثم قصر تقصيرا صحيحا أو احلف. هذا ما لم تكن حين حلقك، حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناء على فتوى سمعتها مثلا، فإنه في هذا الحال ليس عليك شيء، لأن الله يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يلبي الإنسان نية النسك إذا صعد السيارة وبعد أو بعد الركعتين في الميقات، وما هي صيغة التلبية إذا صعد السيارة؟
نعم، الأظهر أنه يلبي إذا ركب السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين ركب، وإن لبى قبل ذلك بعد الصلاة فلا حرج، لكن ما دام الأمر فيه سعة فإنه إذا أخر حتى يركب السيارة يكون أفضل. وصفة التلبية أن تقول لبيك اللهم حجا إن كنت في حج، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت في عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
يقول ذهبت في الطائرة إلى العمرة ولم أحرم حتى نزلت في مطار جدة، ثم أحرمت وأتممت عمرتي، فقيل لي عليك دم، لكني رجعت ولم أذبح، وأردت هذه السنة أن أحج، فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي بترك الإحرام في الميقات؟ هل يجوز لي ذبحه في يوم النحر مع الهدي؟ وهل يجوز أن أشترك مع 5 رجال في بدنة فيكون لي نصيبين من هذه البدنة، نصيب للهدي ونصيب لما وجب علي من تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصا غيري يذبح لي في الحرم وأنا في بلدي؟ وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟
نعم، نقول لهذا الأخ الذي ترك الإحرام من الميقات، عليك عند جمهور العلماء دم تذبحه في مكة إما بنفسك أو بوكيلك، ويجوز أن تشارك غيرك في بدنة ويكون لك منها 7 وللآخر 5 أسباع، لأن 7 البعير يجزئان عن شاتين، والبعير الكاملة تجزئ عن 7 شياه. ولكني كما قلت لكم قبل قليل أحذر من ترك السؤال حتى مدة طويلة، وأنت إذا فعلت خطأ فبادر بتصحيح، لأنك لا تدري ربما تموت قبل أن تبحث عن هذا الفعل فيلحقك في هذا إثم لأنك مقصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، سنة الوضوء الآن لا تفعل إلا عند إرادة الحج أو العمرة، فما رأيك في هذا؟
رأيي لا بأس بهذا، يعني لا يلزم من الإنسان، لا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئا فلا بد أن يفعله في كل حال، فما دام السنة الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فإن هذا لا بأس به ولا حرج، حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم السعي في سطح المسعى أو في الطابق الثاني أو في الخلوة القبو، وهل يصح السعي، فهل يصح السعي بها، وهل تنصح به عند الزحام؟
أما السعي فوق سواء في السطح الأعلى أو في الأوسط فهذا لا بأس به، وأما في الخلوة أو في القبو ما أعرف أن تحت المسعى قبو، هل تحته قبو؟
طواف السعي
أبدا ليس تحته قبو، فعلى هذا يكون محل الطواف محل السعي 3: الأرض، والسطح الذي فوقها، والسطح الأعلى. ولو بنوا في السطح 4 فلا حرج، ولو بنوا 5 نعم فلا حرج، لأن الهواء تابع للقرار، كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه يجزئ السعي فيه. الطواف ما فيه، والطواف أيضا يجزئ في السطح الأعلى وفي السطح الأوسط.
يقول متى ينتهي وقت رمي الجمرات؟ في اليوم الأول والثاني والثالث.
في اليوم الأول ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثالث اللي هو 13 ينتهي بغروب الشمس، لأن ما بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات. نعم.
يقول زوجتي لم تؤدي فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره 4 أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوبا لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه بأن يكون يرضع من اللبن غير لبن أمه وعنده من يحقنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج، خصوصا إذا كانت فريضة. أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت الحجة فريضة، لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليها على الفور.
استعمال الحبوب.
نعم. أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها، لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن من الطبيب وأن تراجعه، لأنه قد تكون حبوب ضارة فيضرها. و نحبس موت نحبس الناس نصلي وبعد الصلاة نذكر الله عز وجل، واللي بيصلي الراتب يصلي راتبة ثم ينصرف. طيب الآن نصلي
نفسك باقي
كم هذا.
يقول فضيلة الشيخ عندي بنت لها 7 أشهر وليس عندي من أضعها عنده، فهل لي أن أطوف عنها وأخذها معي للحج والعمرة أم ماذا أصنع؟
السائل امرأة ولا رجل؟
رجل.
إذا كانت الزوجة
معزولة.
نعم. طيب اذهب أنت وزوجك وطفلك، ولكن ليس بلازم أن تجعله يحرم، خله حر لا يحرم، لأن هذا يضيق عليكم ويضيق على نفسه. نعم. الآن حان وقت الصلاة.
بعد الصلاة نرجع شوي. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، وورد أكثر من سؤال عن الدين، وأحيل الإخوة على اللقاء السابق، فقد كان معظم الأسئلة هناك كانت عن الدين وعن حكم الحج لمن عليه دين. كذلك للشيخ وفقه الله كتاب في المناسك والأخطاء التي يقع فيها الحجاج، لعل الله أن ييسر توزيعه سواء في هذه المرة أو بعد حين في مكتب الدعوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ممكن نوزع بعض، موجود هنا موجود بعض.
يعني وعد الشيخ لأنه سيوزع إن شاء الله
بعد
الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
ولكن جزاكم الله خير، كل يبقى في مكانه عند التوزيع لأن لا يحصل فوضى، ويصلكم إن شاء الله، واللي ما يصلكم في مكتب الدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض الله عليكم تعظيم شعائره وحرماته، وقال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الناس، إن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعظموا أيها المسلمون هذه المناسك، عظموا مناسك الحج والعمرة، وأعني بمناسك الحج والعمرة أفعال الحج وأقوال الحج، لأن الحج عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. عظموا الحج والعمرة بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا الحج والعمرة بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا الواجب عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين والرفق بهم ما استطعتم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه، فاجتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين، واجتنبوا الاستماع إلى المعازف والأغاني المحرمة، واجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان، فإنه حرام لما فيه من ضرر البدن وضياع الأموال، وهو حرام في الحج والعمرة وفي غيرهما، حرام بكل حال، لأن هذا مقتضى شريعة الإسلام. أيها الناس، واعلموا أن الله بحكمته جعل أمورا محرمة خاصة في العبادات، ففي الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، وفي الصيام يحرم الأكل والشرب، وفي المناسك مناسك الحج والعمرة يحرم على الإنسان إذا أحرم، أمور تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام. فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ، فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: فساد حجه ولزوم المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء، والإثم لأنه عصى الله عز وجل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
يجوز لنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة. من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن المعظمة وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء. ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيبا من الدعاء. نعم. كيف بما كان في الحج؟ وش هو في منى يعني؟
في حملة
ها؟ يعني في حملة بنتين، في واحد
له حاجة
لهذا المكان،
فهو
حيث بأمتين
يعطيه
5 ويشوف له هذا. طيب، وصاحب الحملة هو موافق؟ لأنه ربما يكون الثاني ثخينا كبير الجسم والأول صغير فيكون في ذلك فرق. المهم على كل حال إذا وافق صاحب الحملة فلا بأس، لأن هذا تنازل عن حق له بعوض ولا حرج عليه، كما لو استأجر الإنسان بيتا ب10,000 ثم أجره ب15,000 مستأجرا لا يزيد عليه في نقص البيت فإن ذلك جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو النصيحة لي، لقد عرض علي الحج هذا العام بتكلفة لا تذكر لأنها يسيرة جدا، كما عرض علي الحج عن غيري مقابل مبلغ من المال، مع العلم أني قد أديت الفريضة منذ سنوات وأنا الآن علي دين أي مدين، وهذا المبلغ الذي سوف أتقاضاه مقابل قيامي بالحج عن غيري سوف يسدد أكثر ديني إن لم يكن كله، فما الأفضل في حقي؟ الحج تطوعا طلبا للمغفرة وطلب، وخصوصا أن ذنوبي كثيرة وأيضا أنا مشتاق للحج، أم أن الأفضل الحج عن غيري حتى أسدد ديني؟ وما رأيكم في قول شيخ الإسلام: الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؟
أرى أن تسلك الأول، أي أن تحج بالمال اليسير لنفسك وأن تدع هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأنت بترك أخذ الوكالة التي فيها زيادة مال هذا لا شك أنك تركته لله، وإذا تركته لله فسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فالذي أشير به على الأخ السائل أن يحج لنفسه بالمال الذي عنده، وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي دينه، أن يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. أنا فهم السؤال الأول، يقول حجز ب1,000 وجاء إنسان قال تنازل عن هذه الحملة. بلى هذا قصد. أي لأنه معطى دراهم، أعطاه إنسان دراهم يحج بها لكنها يسيرة، يحج بها لنفسه ولكنها يسيرة لا تقضي دينه. نعم.
يقول: هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي بعد ظهر اليوم 8؟
يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج. فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد والقران. أما التمتع فقد فات، والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى، لأنك الآن إذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب منك أن تكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت أخللت به من أوقات الحج، لأن وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت. فإذا جئت متأخرا فالذي أختار له أن يأتي بحج مفرد أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذا الحال. ما في السوق هذا.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج هو وزوجته، وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة، بل منعته من ذلك، فاستفتى، ولكن من يفتي بغير علم، فكان يظنه عارفا بالحكم، فقال له: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء، فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: سأحج من العام المقبل، وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج الآن، علما أنهما لم يكمل السعي والطواف وهما من أهل الحرم.
نعم. الفتوى التي أفتي فيها أو التي أفتي بها خطأ، لأن الذي أفتاه قال إن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام، بمعنى أننا نقول له: إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل، يعني إلى أدنى الحل، إلى عرفة، إلى مسجد التنعيم، وأحرم منه، وطف وأنت في إحرامك، واسعى وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم 3 أيام، وإن شئت تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وحجك صحيح. وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل للفتوى، لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نطفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة، فيفتي بكل شيء أتاه، كل شيء أتاه يفتيه، مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء. الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، هذا ليس بصواب. إذا أردت أن تحج اعرف أحكام الحج أولا، ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير. فصار هذان أمران أحذركما منهما: الأمر الأول استفتى من لا تعلمونه أنه أهل للفتوى، والثاني أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ، لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة. نعم. هذا ليس عليه إلا أن إلا ما قلت، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن الإطعام يكون في مكة. لا طاف، لا يا أخي، ما أكمل.
علما أنهما لم يكمل السعي والطواف.
إيه لم يكمل، يعني معناه أن الجماع حصل قبل الطواف السعي. على كل حال هذا اللي فهمت من السؤال. السؤال موجود الآن. على كل حال الجواب أنا أجيب الآن على أنهما مضيا في إتمام النسك وطافا وسعيا، أما إذا كان لم يطوف ولم يسعيا فالواجب عليهما الآن أن يذهب إلى مكة ويأتي بعمرة يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة وسعي الحج. يعني يجب أن يذهب والآن قبل أن يجامعه وقبل كل شيء ويطوف ويسعى، لكن يتقدم الطواف السعي عمرة. نعم.
قال هنا
نعم.
فتكاسل عن استكمال يعني باقي
الحج. يعني كل هذا الحكم إذا كان لم يطوف ولا مسح في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب ولا يقرب الزوجة، يجب أن يذهب الآن هو وزوجته وما لم تكن مكرها هو وزوجته ويحرم في عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة والسعي. نعم. مع الفدية التي ذكرنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل طاف بالبيت في طواف الحج طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أول لا صح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة. أما إذا قلنا بأنه لا يشترط الطهارة للوضوء، لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوءه فإن طوافه لم يصح أيضا لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
يقول: هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟
نعم. الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولا ثم صلى ثانيا. وقد قال العلماء أو ذكر العلماء قاعدة عامة يقول: كل طواف فبعده ركعتان. نعم.
يقول: لقد قمت في العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج، قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج، وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقمت بعمل العمرة، فهل عملي هذا صحيح مع العلم بأني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة؟ مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة، يعني من دائما على هذا الشيء.
لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال: أريد أن أنزل أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خاليا، فإننا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عاما وتركه عاما آخر أو داوم عليه.
يقول: رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم ذهب إلى أهله، فماذا يلزمه في الحالين، أي في حال تعذر عودته لمكة وفي حال عدم تعذر ذلك؟
نعم. الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر ويكون ما فعله من المحظورات قبل ذلك في محل العفو، لأنه كان جاهلا. والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة، بل يجوز في مكة وفي غيرها. فنقول لهذا السائل: الآن اخلع ثيابك التي عليك لأنك لم تحل بعد، ثم قصر تقصيرا صحيحا أو احلف. هذا ما لم تكن حين حلقك، حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناء على فتوى سمعتها مثلا، فإنه في هذه الحال ليس عليك شيء، لأن الله يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يلبي الإنسان نية النسك إذا صعد السيارة وبعد أو بعد الركعتين في الميقات، وما هي صيغة التلبية إذا صعد السيارة؟
نعم، الأظهر أنه يلبي إذا ركب السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين ركب، وإن لبى قبل ذلك بعد الصلاة فلا حرج، لكن ما دام الأمر فيه سعة فإنه إذا أخر حتى يركب السيارة يكون أفضل. وصفة التلبية أن تقول لبيك اللهم حجا إن كنت في حج، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت في عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
يقول ذهبت في الطائرة إلى العمرة ولم أحرم حتى نزلت في مطار جدة، ثم أحرمت وأتممت عمرتي، فقيل لي عليك دم، لكني رجعت ولم أذبح، وأردت هذه السنة أن أحج، فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي لترك الإحرام في الميقات؟ هل يجوز لي ذبحه في يوم النحر مع الهدي؟ وهل يجوز أن أشترك مع 5 رجال في بدنة فيكون لي نصيبين من هذه البدنة، نصيب للهدي ونصيب لما وجب علي من تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصا غيري يذبح لي في الحرم وأنا في بلدي؟ نعم. وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟
نعم، نقول لهذا الأخ الذي ترك الإحرام من الميقات، عليك عند جمهور العلماء دم تذبحه في مكة إما بنفسك أو بوكيلك، ويجوز أن تشارك غيرك في بدنه ويكون لك منها 7 وللآخر 5 أسباع، لأن 7 البعير يجزئان عن شاتين، والبعير الكاملة تجزئ عن 7 شياة. ولكني كما قلت لكم قبل قليل أحذر من ترك السؤال حتى مدة طويلة، وأنت إذا فعلت خطأ فبادر بتصحيح، لأنك لا تدري ربما تموت قبل أن تبحث عن هذا الفعل فيلحقك في هذا إثم لأنك مقصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، سنة الوضوء الآن لا تفعل إلا عند إرادة الحج أو العمرة، فما رأيك في هذا؟
رأيي لا بأس بهذا، يعني لا يلزم من الإنسان، لا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئا فلا بد أن يفعله في كل حال، فما دام السنة الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فإن هذا لا بأس به ولا حرج، حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم السعي في سطح المسعى أو في الطابق الثاني أو في الخلوة القبو، وهل يصح السعي، فهل يصح السعي بها، وهل تنصح به عند الزحام؟
أما السعي فوق سواء في السطح الأعلى أو في الأوسط فهذا لا بأس به، وأما في الخلوة أو في القبو ما أعرف أن تحت المسعى قبو، هل تحته قبو؟
طواف السعي
أبدا ليس تحته قبو، فعلى هذا يكون محل الطواف محل السعي 3: الأرض، والسطح الذي فوقها، والسطح الأعلى. ولو بنوا في السطح الرابعا فلا حرج، ولو بنوا خامسا نعم فلا حرج، لأن الهواء تابع للقرار، كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه يجزئ السعي فيه. الطواف ما في، والطواف أيضا يجزئ في السطح الأعلى وفي السطح الأوسط.
يقول متى ينتهي وقت رمي الجمرات؟ في اليوم الأول والثاني والثالث.
في اليوم الأول ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثالث اللي هو 13 ينتهي بغروب الشمس، لأن ما بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات. نعم.
يقول زوجتي لم تؤدي فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره 4 أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوبا لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه بأن يكون يرضع من اللبن غير لبن أمه وعنده من يحقنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج، خصوصا إذا كانت فريضة. أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت الحجة فريضة، لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليها على الفور.
استعمال الحبوب.
نعم. أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها، لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن من الطبيب وأن تراجعه، لأنه قد تكون حبوب ضارة فيضرها. لا بس ما ودي نحبس الناس، نصلي وبعد الصلاة نذكر الله عز وجل، واللي بيصلي الراتب يصلي راتبه ثم ينصرف. طيب الآن نصلي كمل هذا.
يقول فضيلة الشيخ عندي بنت لها 7 أشهر وليس عندي من أضعها عنده، فهل لي أن أطوف عنها وأخذها معي للحج والعمرة أم ماذا أصنع؟
السائل امرأة ولا رجل؟
رجل.
إذا كانت الزوجة نعم. طيب اذهب أنت وزوجك وطفلك، ولكن ليس بلازم أن تجعله يحرم، خلوا حر لا يحرم، لأن هذا يضيق عليكم ويضيق على نفسه. نعم. الآن حان وقت الصلاة.
وبعد الصلاة نرجع شوي. عندي واحد. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، وورد أكثر من سؤال عن الدين، وأحيل الإخوة على اللقاء السابق، فقد كان معظم الأسئلة هناك كانت عن الدين وعن حكم الحج لمن عليه دين. كذلك للشيخ وفقه الله كتاب في المناسك والأخطاء التي يقع فيها الحجاج، لعل الله أن ييسر توزيعه سواء في هذه المرة أو بعد حين في مكتب الدعوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ممكن يوزع بعض، موجود هنا، موجود بعض.
يعني وعد الشيخ لأنه سيوزع إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
ولكن جزاكم الله خير، كل يبقى في مكانه عند التوزيع لأن لا يحصل فوضى، ويصلكم إن شاء الله، واللي ما يصلكم في مكتب الدعوة. الله يسلمك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض الله عليكم تعظيم شعائره وحرماته، وقال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الناس، إن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعظموا أيها المسلمون هذه المناسك، عظموا مناسك الحج والعمرة. وأعني بمناسك الحج والعمرة أفعال الحج وأقوال الحج، لأن الحج عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. عظموا الحج والعمرة بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا الحج والعمرة بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا الواجب عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين والرفق بهم ما استطعتم. واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه، فاجتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين، واجتنبوا الاستماع إلى المعازف والأغاني المحرمة، واجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان، فإنه حرام لما فيه من ضرر البدن وضياع الأموال، وهو حرام في الحج والعمرة وفي غيرهما، حرام بكل حال، لأن هذا مقتضى شريعة الإسلام. أيها الناس، واعلموا أن الله بحكمته جعل أمورا محرمة خاصة في العبادات، ففي الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، وفي الصيام يحرم الأكل والشرب، وفي المناسك مناسك الحج والعمرة يحرم على الإنسان إذا أحرم، أمور تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام. فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ، فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: فساد حجه ولزوم المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء، والإثم لأنه عصى الله عز وجل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.